أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم المؤبر على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. مسألة 808: لو غاب الدائن وانقطع خبره وجب على المستدين نية القضاء والوصية به عند الوفاة. واضح المسألة. الدائن وهو الشخص الذي له هذا الحق، له هذا الدين، غاب وانقطع خبره، يعني لا ندري ماذا حصل له، هل هو حي أم هل هو ميت، متى يعود متى لا يعود، لا نعرف. لو غاب الدائن وانقطع خبره وجب على المستدين نية القضاء، لا بد أن ينوي أنه متى ما عاد صاحب الدين يقضي. والوصية به عند الوفاة، يوصي أنه إذا عاد فلان تدفع له المبلغ الفلاني. هذا إذا كان غائب. فإن جهل خبره، جهلنا خبر هذا الشخص، لا ندري أهو حي أم لا، ومضت مدة يقطع بموته فيها، افترض هذا عمر 70 سنة حينما أقرض الشيخ حسين، ومنذ أن غاب إلى الآن هم 20-30 سنة صار له. عادة الإنسان أكثر من 100 سنة، أصلا أكثر من 70 سنة الآن حالات شابة اللي يعيش، متفقين؟ فما بالك بمئة، يعني من الألف ربما واحد أو اثنين يعيشون إلى ما بعد المئة الآن. تجاوز المئة أو أكثر بعد من 100 سنة، فهذا نقطع تقريبا بماذا؟ بوفاته. ومضت مدة يقطع بموته فيها، وجب في هذه الحالة تسليمه إلى ورثته، تسليم الدين إلى ورثته. ومع عدم معرفتهم، قد تعرف الورثة فتسلم الدين إليهم، وقد لا تعرف الورثة فماذا تفعل؟ ومع عدم معرفتهم أو مع عدم التمكن من الوصول إليهم، أعرف أنهم موجودون في الصين لكن لا يمكنني الوصول إليهم لعلة من العلل، افترض الآن يوجد منع للذهاب إلى هناك ولا توجد وسيلة للوصول إليهم، ومع عدم التمكن من الوصول إليهم يتصدق به عنهم، مو عن الميت. ليش ما يتصدق به عن الميت؟ لأن الفرض أن الميت، فأن هذا المال قد انتقل عن الميت إلى ورثته. ماذا بالتفكير المسألة؟ الفرض أن الميت، الفرض أن صاحب الدين قد توفي، قطعنا بوفاته، مو كذي؟ ألم نقطع بوفاته؟ لا معنى أن نتصدق، ولا يملك هذا المال لنتصدق به عنه. ليش له جزء للميت؟ جزء الثلث؟ لا، الثلث إن أوصى، نعم أخرج من الثلث، ما أوصى ما. ليس عندنا هذا على أنه أوصى. الإنسان قبل وفاته له أن يتصرف في ثلثته بمقدار الثلث يوصي بها هنا أو هناك، نتفق شيخنا؟ هذا ما أوصى. ومع عدم معرفتهم أو مع عدم التمكن من الوصول إليهم يتصدق به عنهم، ويجوز تسليمه إلى الورثة مع انقطاع خبره بعد مضي 10 سنين. وعليكم السلام. إذا مضت 10 سنين وانقطع الخبر، لا نعرف من خبره شيء، ما قطعنا بوفاتها، لا زال شاب عمره 30 سنة حينما غاب، الآن ربما عمره 40 سنة، كان عمره 30 الآن صار 40 بعد مضي هذه 10 سنوات. يجوز لي، يقول السيد الخوي، أن أسلم المال إلى ورثته إذا انقطع خبره. يقول ويجوز تسليم الدين إلى الورثة مع انقطاع خبره بعد مضي 10 سنين. وإن لم يقطع بموته، حتى وإن لم أقطع بموته هذا لا يضر، بل يجوز ذلك بعد مضي 4 سنين من غيبته. غاب 4 سنوات وانقطع خبره، وفحصنا عنه في هذه المدة. ملتفتين؟ جرى بحث شديد عنه ولم نعثر عليه. هنا سيأتي إن شاء الله في كتاب النكاح أنه لو كانت له امرأته فإنها ماذا؟ تنفصل عنه ويجوز لها أن تتزوج بتفصيل نيتي أنها تحتاج إلى طلاق أو لا تحتاج من الحاكم تفصيله في محله من كتاب النكاح. يقول بل يجوز ذلك بعد مضي 4 سنين من غيبته إذا فحص عنه في هذه المدة. أما إذا لم يفحص عنه فلا يكفي ذلك بل لا بد من مضي 10 سنين. خب مسألة 809، لا تجوز قسمة الدين. لا تجوز قسمة الدين شلون يعني؟ يعني هذا التوضيح هو يحتاج إلى بعض الأمثلة يذكرها السيد. فإذا كان لاثنين، لأنه يوجد فرق بين موردين، فإذا كان لاثنين دين مشترك على ذمم أشخاص متعددة، شيخ حسين وشيخ محمد رضا، لهما دين مشترك في ذمة 4 أشخاص. في ذمة الشخص الأول افترض 500 دينار، في ذمة الشخص الثاني 500، الثالث 500، الرابع 500. ملتفتين؟ فيأتي الشيخ حسين والشيخ محمد رضا ويتقاسمان الدين. شلون؟ يقولان أن ما في ذمة الأول والثاني فيكون للشيخ حسين قيمته كم؟ 1000 دينار، هذا للشيخ حسين. ما في ذمة الثالث والرابع يكون لمن؟ للشيخ محمد رضا. هذا يقال اقتسم الدين. هو في الواقع أن كل 500 دينار، يعني 500 دينار التي في ملك التي في ذمة الأول المدينة الأول ملك لهما معا، للشيخ حسين وللشيخ محمد رضا. ما في ذمة المدينة الثانية أيضا لهما معا، للشيخ حسين والشيخ محمد رضا. ما في ذمة المدينة الثالث نفس الكلام، ما في ذمة المدينة الرابع وهكذا. مو كذي؟ هما أتيا واقتسم الدين، قال احنا ما نريد ما في ذمة الأول لنا معا، بل ما في ذمة الأول يكون للشيخ حسين، ما في ذمة الثاني يكون للشيخ حسين أيضا، وما في ذمة الثالث والرابع للشيخ محمد رضا. واضح الكيفية؟ يقول فإذا كان لاثنين دين مشترك على ذمم أشخاص متعددة، كما إذا افترضنا أنهما باعا مالا مشتركا بينهما من أشخاص عديدة. مال مشترك يعني شنو؟ يعني الدين، يعني هذه 500 دينار ملك لهما بأن باع سيارة ب500 دينار. مفتين؟ فصارت 500 دينار ملك لهما معا. لا هنيها في الدين ما في الإشاعة، يمكن أن ندفع 250 للشيخ حسين ثم 250 إليك، ماكو مشكلة، بس مشكلة من جهة ثانية الآن. خب فكما إذا افترضنا أنهما باعا مالا مشتركا بينهما من أشخاص، يعني لأشخاص، هذا التعبير يأتي بس احنا في عرفنا نقول لأشخاص، وإن كان التعبير هذا التعبير الذي ذكره صحيح من الجهة العربية لكن غير متعارف عندنا في استعمالاتنا العرفية في لهجتنا الخاصة. خب باع مالا مشتركا بينهما من أشخاص، يعني لأشخاص عديدة، أو ورث من مورثهما دينا على أشخاص. نفس الكلام، هذين شيخ حسين وشيخ محمد رضا توفي والدهما، متفقين؟ لوالدهما دين على 4 أشخاص. هذا أيضا يتصور، حينما توفي الوالد له في ذمة 4 أشخاص دين، في ذمة الأول 500، في ذمة الثاني 500، الثالث والرابع أيضا كل واحد 500. فيأتي الشيخ حسين يقول أنا أخذ من الأول والثاني، أنت تأخذ من الثالث والرابع. نقول لا يصح، بل ما في ذمة الأول وهي 500 دينار نصفها للشيخ حسين ونصفها للشيخ محمد رضا، ما في ذمة الثاني وهي 500 دينار أيضا نصفها للشيخ حسين ونصفها للشيخ محمد رضا، وهكذا ما يصير نقسمها. ثم قسم الدين بينهما بعد التعديل. التعديل بأي كيفية؟ هناك كيفية خاصة للتعديل ستأتي إن شاء الله في الدرس الثاني بعد هذا الدرس مباشرة، مو في هذا الباب بل في تكملة المنهاج، احنا ندرس تكملة المنهاج بعد هذا الدرس في تكملة المنهاج اليوم إن شاء الله جينا قسمة التعديل مناسبة إلى هذا. على أي حال، ثم بعد التعديل، التعديل بأن نساوي هذا بهذا، الآن 500 و500، افترض هما 5 بليون، الدين الأول والثاني مجموع قيمتهما 1000 دينار، الثالث والرابع والخامس مجموع قيمة هؤلاء هذه ال3 بليون 1000 دينار أيضا، فصار الدينين الأولين يساويان ال3 ديون الباقية، مو كذي؟ هل يجوز؟ يقول: ثم قسم الدين بينهما بعد التعديل، فجعل ما في ذمة بعضهم لأحدهما وما في ذمة الباقي لآخر لم تصح. يعني جعلنا الدين الذي في ذمة الأول والثاني مثلا للشيخ حسين، وما في ذمة الثالث والرابع والخامس مثلا للشيخ محمد رضا. ملتفتين؟ يقول: هذا الفعل لا يصح، لم تصح القسمة، بل وإذا لم تصح القسمة ماذا يترتب عليها إذا كانت قسمة فاسدة؟ يعني حتى لو دفع الأول للشيخ حسين مبلغ، يكون هذا المبلغ مشترك بين الشيخ حسين والشيخ محمد رضا، لأن هذا مقتضف فساد القسمة، أن القسمة كأنها لم تكن، وكأن القسمة لم تكن. ويبقى الدين على الاشتراك السابق بينهما، وهذا هو مقتضى كون القسمة باطلة. بعد ذلك يستدرك السيد، يقول: نعم، لا تتوهمون توهم آخر، هذا اللي أردته ذكرته، أما عندكم توهم الآن أنا أتصور جاكم هذا التوهم، أنا أريد أن أرفعه. يقول السيد الخوئي: نعم، هذا رفع لتوهم، نعم، إذا كان لهما دين مشترك على واحد، يعني شيخ حسين وشيخ محمد رضا لهما دين مشترك في ذمة الشيخ عبد الله، واضح؟ 1000 دينار. خب، جاز لأحدهما أن يستوفي حصته منه، متفت يا شيخ محمد رضا؟ جاز للشيخ حسين أن يأخذ 500 دينار التي تخصه، ثم يأتي الشيخ محمد رضا سواء أخذ أو لم يأخذ، لا توجد مشكلة، وما يقبضه الشيخ حسين ملك له إذا قصد به استيفاء خصوص حقه. ملتفتين؟ نعم، إذا كان لهما دين مشترك على واحد، جاز لأحدهما أن يستوفي حصته منه ويتعين الباقي في حصة الآخر، تبقى 500 دينار الباقية التي لم ترفع ملك للثاني، وهذا ليس من تقسيم الدين المشترك في شيء، هذا مو تقسيم الدين المشترك، لا تتوهمون. تفهمين؟ تقسيم الدين اللي أنا أستشكل فيه، يقول السيد الخوئي، تقسيم الدين الذي أنا أستشكل فيه هو أن نجعل ما في ذمة أحد الدائنين المدينين لشخص، وما في ذمة أحدهم لشخص آخر. ملكتين؟ هذا التقسيم اللي أنا أستشكل فيه، أما أن يأتي أحد الشريكين فيستوفي حصته من الدين وتبقى حصة الآخر من الدين، هذا ما فيه مشكلة ما دام أن كلاهما سيستوفيان من نفس الشخص. واضح الفرق؟ وضح الفرق أو ما وضح؟ خوب، بس ما تأخذ من واحد فقط، لأن كل واحد من هؤلاء المدينين لك، افترض الأول عليه 100 دينار، أنت لك 50 أنت لك 50 وشريكك له 50، فأنت لو أخذت 100 كاملة يجب عليك أن تعطي لشريكك 50 منها. خب، مسألة 810، تحرم على الدائن مطالبة المدين إذا كان معسرا. يعني شنو هو معسر؟ شايفين عسر هذا عسر الهضم، شلون الواحد بعض الأحيان معدته ما تقدر تهضم؟ خب، عسر يعني صعوبة، متفقين؟ مو شرط استحالة، لأنه قد يكون هذا الشخص أنا إذا طالبته يفعل المستحيل ويقع في عسر وحرج شديدين جدا، هذا يقال عسر بعد، مو شرط أنه لا يمكنه أن يسدد، لو باع البيت أمكن أن يسدد، لكن هل يبيع البيت؟ قلنا سابقا أنه لا يجب عليه أن يبيع البيت، متفقين؟ أو لو طلبت منه وهو ذلك العالم الجليل، لو اضطر ربما إلى أن يقوم بأعمال لا تليق بشأنه، بأن يذهب ويشتغل في ما لا يناسب شأنه من الأعمال، لا هذا عسر عليه، فينبغي أن أرفق به بالمقدار الذي لا يتهاون. طبعا تحرم على الدائن مطالبة المدين إذا كان معسرا، إذا كان المدين معسرا يعني غير متمكن، بل عليه الصبر والنظر إلى الميسرة. مو لا ينبغي، ما قال لا ينبغي، قال تحرم. ليش؟ لوجود روايات كثيرة، روايات وآيات قرآنية أصلا، مو فقط روايات، آيات قرآنية تنص على أنه لا بد من أن تنظر المعسر، فنظرة إلى ميسرة. مسألة 811، إذا اقترض دنانير مثلا، الدنانير وش جنسها قلنا؟ ذهب، ذهبية، مو كذي؟ دائما الدنانير ذهبية، إلا إذا أتى لفظ مثلا دنانير بحرينية أو دنانير كويتية أو دنانير عراقية، فهنا يراد المعهود حاليا. أما الدنانير التي إذا أطلقت يراد بها خصوف الدنانير المسكوكة بالذهب. خب، إذا اقترض دنانير مثلا ثم أسقطتها الحكومة عن الاعتبار وجاءت بدنانير أخرى غيرها الذهبية أيضا، كانت عليه الدنانير الأولى. متفقين المسألة؟ كلامنا عن أي دنانير؟ الذهبية، مو الدنانير القرطاسية اللي الآن تتداول في البحرين والكويت والعراق وما شابه ذلك، فلا تتوهموا. وهذا مو خاص بالدنانير، حتى الدراهم الفضية التي كانت يتعامل بها في الزمن القديم، الدنانير والدراهم الفضية والذهبية كان يتعامل بها في الزمن القديم. الآن لا توجد دولة تتعامل بالذهب كبيع وشراء، مو كذي؟ وجاءت بدنانير أخرى غيرها، كانت عليه الدنانير الأولى، ولا يرفع الدنانير الثانية أصلا، قد يتفاوت وزن الدنانير الأولى والدنانير الثانية، مو شرط نفس الوزن، مو صحيح؟ سواء كانت ذهب أم لم تكن ذهب، الكلام هنا طبعا عن ذهب، بس أقول حتى لو لم تكن ذهب، إحنا مو شغلنا. أنا اقترضتك لتلك الدنانير الأولى، يجب عليك أن ترجعها بعينها، ترجع مثلها يعني. خب إذا تعذر الإتيان بالمثل تنتقل الحالة إلى القيمة. نعم، إذا اقترض الآن يسترك حتى لا تتوهمون، يرفع التوهم اللي جاء في أذهانكم. نعم، إذا اقترض الأوراق النقدية المسمات بإسكناس، هذه الأوراق المتداولة حاليا، ثم أسقطت عن الاعتبار. طبعا واضح جدا أن هذه الأوراق النقدية ليس لها قيمة بما هي أوراق، لأن هذه أوراق مطبوعة فقط، إنما قيمتها بما هي ماذا؟ بما لها من اعتبار عند الدولة، الدولة أعطتها الاعتبار، بخلاف الذهب. الدنانير الذهبية نفس الذهب له قيمة، نفس الفضة لها قيمة، ما رمي تسكين للمسألة أم لا؟ أما هذه ورق كم قيمتها؟ فلس فلسين مكسين، أما تلك نفس الذهب له قيمة، مو الدولة أعطته القيمة، الدولة روجت له واعتبرته سكة معتمدة فقط. متفقين للمسألة؟ الفارق بين الدنانير الذهبية والدنانير القرطاسية هذه. يقول ثم أسقطت عن الاعتبار، لم تسقط ذمة المقترض بأدائها. انتهت الدنانير العراقية قبل سنة، شفتون يوم يلغونها بعد حطوها في التلفزيون سنة أو سنة ونصف، مو كذي؟ بعد أن ألغيت قبل حدود سنة ربما لا أتذكر، على أي حال بعد أن ألغيت الدنانير العراقية، الشيخ حسين كان قد اقترض 1000 دينار عراقي من الشيخ محمد رضا. خب هذيك الآن ما صار لها قيمة، متى يسددها؟ كان القرار أن يسددها بعد 10 سنوات، بعد 10 سنوات أتى الشيخ حسين وأتى ب1000 دينار من الدنانير القديمة، قال للشيخ محمد رضا خذها، هذه لا قيمة لها. صحيح أنت اقترضت من هذه الدنانير لكن أسقطت عن الاعتبار، خب ماذا أفعل إذا أسقطت عن الاعتبار؟ يقول السيد الخوئي رحمه الله عليه تدفع قيمتها، لم تسقط ذمه المقترض بادائها بل عليه اداء قيمتها قبل زمن الاسقاط. بعض الفقهاء لم يرتضوا هذا التعبير وقالوا بل عليه ان اداء ما يجعل بدلا عنها من النقد الجديد. وفي وجهه مفارقه لا اريد ان ادخل فيها. هذا راي الشيخ التبريزي، تعليق الشيخ التبريزي على عباره سير الخوي، قال بل يجب عليه اداء ما يجعل بدلا عنها من النقد الجديد. والمفارقه بين عباره الشيخ التبريزي حفظه الله وعباره سيد الخوئي واضحه لمن تامل، ولا اريد الدخول في وسط المعمعة، والا الفرق شاسع بين عباره سيد الخوئي والشيخ التبريزي. نعم في بعض الحالات لا يوجد فرق، لكن هناك حالات معينه يتغير الامر جدا بينها. مسألة 812، يصح بيع الدين بمال موجود. شيخ حسين له في ذمة الشيخ محمد رضا 1000 دينار. ملتفتين؟ أنا آتي وأشتري هذه 1000 دينار ب800 دينار، فأدفع هذا المبلغ ويصير الشيخ محمد رضا مدينا لي أنا، مو للشيخ حسين. أنا أدفع هذا المبلغ للشيخ حسين، المبلغ الموجود، ويصير الدين الذي للشيخ حسين في ذمة الشيخ محمد رضا يصير ذلك الدين لي أنا. واضح؟ أقول له أشتري ذلك الدين الذي لك في ذمة الشيخ محمد رضا بمال موجود، يجوز يصح بيع الدين بمال موجود وإن كان أقل منه، وإن كان أقل منه. دين في ذمتك يا شيخ محمد رضا، أنا أشتريه من دين في ذمتك للشيخ حسين، فأنا أشتريه من الشيخ حسين، خب، وإن كان أقل منه إذا كان من غير جنسه أو لم يكن ربويا. إذا كان من غير جنسه، يعني كما لو كان في ذمة الشيخ محمد رضا 100 كيلو من الحنطة مال، بعد قلنا أن المال تارة يكون ناقد وتارة يكون عروض، هذا عروض. خب في ذمة الشيخ محمد رضا 100 كيلو من الحنطة، أنا أشتريها ب100 أو ب50 كيلو من الشعير، ما في مشكلة. ليش؟ لأنه من غير الجنس. نعم لو كان في ذمة الشيخ محمد رضا 100 كيلو من الحنطة وأنا اشتريتها ب80 كيلو من الحنطة، يقع الإشكال بأن هذا ربا. ربا، خب. لذلك قال إذا كان من غير جنسه للتخلص من إشكالية الربا، أو لم يكن ربويا كما لو كان من غير المكيل أو الموزون كما في الدنانير. الدنانير ليست من الدنانير المتعاملة الآن، ليست من الذهب والفضة وليست من المكيل أو الموزون، هذه أوراق ليست من المكيل ولا الموزون، مو كذي؟ فيصح. وإن كان يبقى فيها إشكال تعرض له السيد الخوئي في مسألة 220 من هذا المجلد واستشكل فيه هناك، قال إلا إذا كان أبيع الدنانير بالدراهم أو الدنانير البحرينية بالدنانير الكويتية أو ما شابه ذلك لإشكال المغايرة، للزوم المغايرة بين المبيع والثمن. هناك إشكال تعرضنا له في محل فراجعوه في مسألة 220 من هذا الجزء.
مثلا من جنسه ولكن
أشرنا أن هذه الأفضلية ربا. شيخنا ما حضرتم ويانا بحث الربا الظاهر، قلنا لا يجوز بيع 100 كيلو من الحنطة الجيدة ب150 كيلو من الحنطة الرديئة، قلنا هذا ربا أيضا وإن كان التفاوت بينهما في الجودة وعدم الجودة. أشرنا إلى هذا مفصلا في كتاب الربا، في باب الربا في هذا الجزء، فراجعه، التسجيل موجود يمكنك استماعه إذا لم يتضح لك المطلب هناك. خب ولا يصح بيعه بدين مثله إذا كان دينا قبل العقد. ولا يصح بيعه بدين مثله، يعني الشيخ محمد رضا عليه دين للشيخ حسين، والشيخ عبد الله عليه دين إلي أنا، فأنا أملك دين في ذمة الشيخ عبد الله، والشيخ حسين أنت تملك دين في ذمة الشيخ محمد رضا، متفقين؟ أنا آتي وأبيعك الدين الذي لي في ذمة الشيخ عبد الله، وما هو الثمن؟ الثمن هو دينك الذي لك في ذمة الشيخ محمد رضا. هذا بتصورين الآن ولا؟ مثل التبادل بس بيع، عملية بيع. أبيعك مالي، ما أبيعك مالي الذي في ذمة الشيخ عبد الله بمالك الذي في ذمة الشيخ محمد رضا. مثل يا شيخ حسين؟ مثل هذا البيع ما هو حكمه؟ بيع دين والثمن دين أيضا، المثمن دين والثمن دين. صورتون؟ طبعا مو شرط أن يكون الدين في ذمة شخص آخر، قد يكون بيني وبين الشيخ حسين أيضا، لي في ذمة الشيخ حسين دين 100 كيلو من الحنطة، وللشيخ حسين في ذمتي دين 70 كيلو من الشعير، فقط بيني وبين شيخ حسين. ها أقول أبيعك ما في ذمتك من الحنطة بما في ذمتي من الشعير مثلا. خب هل يصح أو لا يصح؟ يقول ولا يصح بيعه، يعني بيع الدين بدين مثله، إذا كان دينا قبل العقد، إذا كان دينا قبل العقد. ولا فرق هنا، اثنينهم بيع قبل العقد، قبل عقد البيع، هذا عقد البيع الذي أجريناه. قبل عقد البيع الدين الأول ثابت، الدين الثاني ثابت، مو؟ ولا فرق في المانع بين كونهما حالين، يعني اثنينهم حل أجلهما، أو اثنينهم لم يحل أجلهما، اثنينهم مؤجلين، اثنينهم يحل أجلهما بعد شهر أو بعد سنة، أو مختلفين، أحدهما حل أجله الثاني لم يحل أجله، في كلا الحالين لا يصح. لماذا أيها السيد يا ابن رسول الله لماذا تقول لا يصح؟ يقول لأن جدي رسول الله صلى الله عليه وآله قال لا يباع الدين بالدين، ملتفين؟ حديث موجود في طرق العامة، في كتب العامة، وفي طرقنا أيضا في توجد رواية أيضا بهذا المضمون، ملتفين؟ خب يقول أنا ما أتي من جيبي، هذه روايات موجودة، لا يصح بيع الدين بالدين، واضحة ولا؟ خب الآن سيأتي، الآن خلنا نكمل المسألة، وإذا ما اتضحت لأنه فيها أكثر من تفريع. خب ولو صار دينا بالعقد بطل في المؤجلين على الأحوط وصح في غيرهما، ولو صار دينا بالعقد بطل في المؤجلين على الأحوط وصح في غيرهما، يعني لم يكن لي في ذمة الشيخ محمد رضا مبلغا من المال أصلا، أو لم يكن لي في ذمته دين، ولم يكن له في ذمته دين، لكن بنفس العقد صار لي في ذمته دين. شلون يعني؟ أقول أبيعك يا شيخ محمد رضا 100 كيلو من الحنطة في ذمتي، ب100 كيلو من الشعير في ذمتك، يعني الآن نجري عقد البيع، لا أسلمك الحنطة ولا تسلمني الشعير. متى أسلمك الحنطة ومتى تسلمني الشعير؟ أسلمك إياه بعد شهرين وتسلمني بعده بيوم تسلمني الشعير مثلا، أسلمك الحنطة بعد شهرين وبعد شهرين ونصف أو 3 أشهر مثلا تسلمني الشعير. شوف قبل عقد البيع لا يوجد شيء في ذمة الشيخ محمد رضا، ولا يوجد شيء في ذمتي، لا يوجد شيء في ذمة الشيخ محمد رضا ولا شيء في ذمتي، شفتين؟ متى صار في ذمته؟ بنفس العقد، صار دينا بالعقد. الحنطة مؤجلة والشعير مؤجل، العقد فاسد. يقول السيد الخوي ليش؟ لماذا تقول العقد فاسد؟ يقول لأن هذا الذي تعبر عنه الروايات ببيع الكالي، هذا الذي تعبر عنه الروايات ببيع الكالي. أما لو كان الحنطة مؤجلة لكن الشعير غير مؤجل، يعني شلون يعني؟ يعني أبيعك 100 كيلو من الحنطة، أبيعك 100 كيلو من الحنطة ب100 كيلو من الشعير أو ب100 دينار، لكن متى تدفع لي 100 دينار؟ الحنطة أدفعها لك بعد شهرين، أما الثمن فمتى تدفعه لي؟ دين في ذمتك لكن دين غير مؤجل، أستحق المطالبة به بعد العقد. يعني الآن متى ما انتهى العقد لي الحق في المطالبة. قال يعني المثمن المبيع مؤجل لكن الثمن حال، مكتفين؟ المثمن مؤجل لكن الثمن حال هنا، او اثنينهم حالين، يعني ابيعك 100 كيلو من الحنطة ب100 دينار، اثنينهم حالين، لم نجعل لهما اجل غير مؤجل، هذا لم نؤجله وذاك ايضا لم نؤجله، غاية الامر التسليم لن يكون الان. متى ما اردت أن تتسلم الحنطة تطالبني بها، وأنا متى ما أردت أن أستلم 100 دينار أطالبك بها، ما حل. خب الفساد يقول السيد الخوي في صورة ما إذا كان معا مؤجلين، يعني الحنطة مؤجلة وثمنها مؤجل، أما إذا كانت الحنطة فقط مؤجلة أو الثمن فقط مؤجل فهذا مو من بيع الكالي، ما دام الطرف الآخر حال أو كليهما حالين فهذا مو بيع الكالي الذي أشارت إليه الرواية. إذن بيع الكالي إذا كان الثمن والمثمن معا، يعني الحنطة وثمن الحنطة كليهما مؤجلين، في هذه الحالة ماذا؟ هذا يحرم. يقول ولو صار دينا بالعقد، ملتفين لشلون صار دين بالعقد؟ لأنه قبل عقد البيع لا يوجد دين في ذمتي، لا يوجد في ذمتي 100 كيلو من الحنطة لك، لا تملك أنت 100 كيلو من الحنطة قبل هذا العقد، لكن بالعقد أردنا أن نملكك 100 كيلو من الحنطة، هذه الحنطة صارت دينا بنفس العقد، ركزي معي، بنفس العقد صارت دينا، لذلك قال ولو صار دينا بالعقد. ما ركزوا في الفرع السابق الدين قبل العقد، في الفرع السابق الدين قبل العقد، كان في ذمتك الشيء الفلاني لي، عفوا في ذمة الشيخ محمد رضا الشيء الفلاني لزيد، وفي ذمة الشيخ حسين الشيء الفلاني لعمر، فأنا أشتري هذا بهذا، ماذا يباع هذا بهذا، الدين ثابت قبل عقد البيع، قبل عقد البيع، ركزي يا إيه. أما هنا قبل عقد البيع، قبل هذه المبايعة لا يوجد شيء في الذمة. هل تستغل ذمتي بشيء؟ لا. هل تستغل ذمة الشيخ محمد رضا بشيء؟ لا. بنفس العقد تشتغل الذمة، بنفس العقد تشتغل الذمة. خب يقول ولو صار دينا بالعقد بطلت المؤجلين على الأحواط وصح في غيرهما، غيرهما يعني الحالين، لو كان الثمن والمثمن حالين غاية الأمر هما دين يعني غير مؤجلين، خب أو أحدهما حال والآخر مؤجل، غيرهما يعني كليهما حالين أو أحدهما حال والآخر مؤجل، هذا يصح. خب فاصلة، فرع ثالث، هاي المسألة فيها فرع ثالث. خب ولو كان أحدهما دينا قبل العقد والآخر دينا بعد العقد فما هو الحكم أيها السيد؟ يقول في هذه الحالة الأول قبل العقد والآخر بعد العقد، فما هو الحكم؟ يقول في هذه الحالة يصح، إلا في بيع المسلم فيه قبل حلوله. خلنا نشرح أول الشهادة ثم نأتي إلى المسلم فيه. يعني لي في ذمة الشيخ محمد رضا 100 كيلو من الحنطة وأبيعها للشيخ حسين، هذه 100 كيلو من الحنطة ثابتة الآن لي في ذمة الشيخ محمد رضا 100 كيلو من الحنطة، هذه ثابتة اتركوها جانبا، هذه ثابتة. خب آتي إلى الشيخ حسين أقول له أبيعك تلك 100 كيلو من الحنطة التي في ذمتك، عفوا التي هي لي في ذمة الشيخ محمد رضا، أبيعك إياها بماذا؟ هذه 100 كيلو من الحنطة أبيعك إياها يا شيخ حسين ب50 كيلو من الشعير، بخمسين كيلو من الشعير، تكون هذه الخمسين كيلو من الشعير ثابتة لي في ذمتك أنت، فأنت تتملك ماذا؟ تتملك المئة كيلو من الحنطة التي هي في ذمة شيخ محمد رضا، تصير ملكا لك يا شيخ حسين، وأنا أتملك منك هذه الخمسين كيلو من الشعير التي تكون لي في ذمتك، لكن تكون لي في ذمتك بماذا؟ بنفس العقد. المئة كيلو ثابتة قبل البيع، المئة كيلو من الحنطة ثابتة قبل البيع، أما الخمسين كيلو من الشعير فهي ثابتة بنفس العقد، يعني بعد العقد يقصد بنفس العقد، صارت دينا بنفس العقد، لم تكن ثابتة في ذمتك هذه الخمسين كيلو، إنما ثبتت في ذمتك بماذا يا شيخ حسين؟ ثبتت في ذمتك بنفس هذا العقد. هنا يقول لا إشكال فيه، صح، ولو كان أحدهما دينا قبل العقد والآخر دينا بعد العقد، بعد العقد كتبه يعني بالعقد مو شيء آخر، لا يريد شيء آخر يعني بالعقد، صح إلا في المسلم فيه قبل حلوله. المسلم فيه قبل حلوله قلنا سابقا، أشرنا في مسألة 250 وما قبلها، هناك أشرنا إلى المقصود بالمسلم فيه، إذا تراجعون قلنا المسلم فيه أو المسلم فيه هو ابتياع كلي مؤجل بثمن حال، ابتياع هو ابتياع كلي مؤجل بثمن حال. هاي المسألة عينا تقدمت في وين؟ في مسألة 250. يعني شنو ابتياع كلي مؤجل؟ ركزوا وياي حتى نمشي عنها، ما أريد نتوقف معها كثيرا. هناك في مسألة 250 في هذا الكتاب أشرنا سابقا، في مسألة 250 أرجعوا إليها، شوفوا مسألة 250 وين هي؟ خب في مسألة 250 يتعرض المصنف رحمة الله عليه إلى مسألة بيع المسلم فيه أو المسلم فيه، هذا بيع السلف مو شيء آخر، عندنا بيع النسيئة وعندنا بيع السلف، مو هنا المسلم فيه هو نفس بيع السلف، أشتري منك 100 كيلو من الحنطة في ذمتك، واضح؟ أشتري 100 كيلو من الحنطة في ذمتك وأعطيك الثمن الآن، هذا يقال مسلم فيه، فيكون لي ماذا؟ يكون لي في ذمتك 100 كيلو من الحنطة. هذه 100 كيلو من الحنطة هل يجوز لي أن أبيعها قبل أن أستلمها؟ شوفوا هذه 100 كيلو من الحنطة اشتريتها ببيع السلف المسلم فيه، مو كذي؟ خب سلمتك أو المسلم فيه، سلمتك 100 دينار وصارت لي في ذمتك 100 كيلو من الحنطة يا شيخ محمد رضا، ركزي يا عين، الآن لي 100 كيلو من الحنطة في ذمتي، من في ذمة الشيخ محمد رضا، وهذا البيع صحيح على ما تقدم في كتاب التجارة في بيع السلف، أشرنا إلى أن هذا البيع صحيح. خب هل يجوز لي أن أبيع هذه 100 كيلو التي لي، هل يجوز لي أن أبيعها على شخص آخر الآن أو على نفس الشيخ محمد رضا؟ هذه 100 كيلو لي في ذمة الشيخ محمد رضا، ملتفتين؟ دين بعد، أليست دين؟ أقول لي 100 كيلو من الحنطة في ذمة الشيخ محمد رضا، صح بالدين أو مو دين؟ دين، هذا الذي يعبر عنه بالمسلم فيه. خب هذه 100 كيلو إلى الآن أجلها لم يحل، متى يحل أجلها؟ يحل أجلها بعد شهرين، بعد شهرين. خب هل يجوز لي أن أبيعها إلى الشيخ حسين أو إلى الشيخ محمد رضا التي هي في ذمته أم لا يجوز؟ شوفوا إلى الشيخ محمد رضا يعني أبيعها لبائعها، أنا اشتريت هذه 100 كيلو من الشيخ محمد رضا وأبيعها إلى الشيخ محمد رضا، خب هذا واحد، وتارة أكون اشتريتها من الشيخ محمد رضا وهي الآن في ذمة الشيخ محمد رضا، لم أستلمها إلى الآن، لم يحل أجلها، خب أبيعها إلى من؟ أبيعها إلى الشيخ حسين، هل يصح مثل هذا البيع أم لا يصح؟ السيد هنا يقول إلا في المسلم فيه قبل حلوله، ليش؟ ماذا في هذا المسلم فيه؟ قال هذا فيه تفصيل تقدم في مسألة 250، وذكرنا هناك أنه لا يجوز بيعه من غير بائعه، يعني لغير بائعه مطلقا ما دام الأجل ما حل. شوفوا الحنطة متى يحل أجلها؟ الحنطة التي لي في ذمة الشيخ محمد رضا يحل أجلها بعد شهرين، إلى الآن الأجل لم يحل وإلى الآن لم أستلمها، آتي إلى الشيخ حسين أقول له أبيعك 100 كيلو من الحنطة التي اشتريتها أنا ببيع السلف، أبيعك إياها؟ وإلى الآن ما حل أجلها. يقول هذه لا يصح بيعها مطلقا، سواء بثمن مؤجل أو بثمن حال لا يصح بيعها، فإنه لا يجوز بيعه من غير بائعه، يعني لغير بائعه، كتبه من غير بائعه يعني لغير بائعه، مطلقا مطلقا يعني سواء بثمن مؤجل أو بثمن غير مؤجل، بثمن حال، في كلا الحالين ماذا؟ لا يصح البيع في المسلم فيه، لا يصح بيعه لغير بائعه قبل حلول الأجل، قبل حلول الأجل لا يصح بيعه لغير بائعه، هاي القاعدة. خب بعد حلول الأجل ما هو الحكم سيدنا؟ يقول ويجوز بيعه من غير بائعه يعني لغير بائعه بعد حلوله، يعني بعد حلول الأجل، واضح؟ بعد حلول الأجل يصح. ويجوز بيعه من غير بائعه يعني لغير بائعه، متى؟ بعد حلول الأجل، يعني وصلت الشهرين، انتهت الشهرين فحل أجله، فيجوز لي أن أبيعه للشيخ حسين. البائع الذي باعني هذه الحنطة هو الشيخ محمد رضا، يجوز لي أن أبيع الحنطة الآن على الشيخ حسين، ليش؟ لأنه حل أجلها. ويجوز بيعه من غير بائعه بعد حلوله، يعني بعد حلول أجله. خب ومن بائعه مطلقا، يعني ويجوز لي أن أبيع هذه الحنطة التي لي في ذمة الشيخ محمد رضا، هذه 100 كيلو من الحنطة يجوز لي أن أبيعها لنفس بائعها، لنفس الشيخ محمد رضا مطلقا، مطلقا يعني سواء حل الأجل أو لم يحل، سواء حل الأجل هي مطلقا، ومن بائعه مطلقا يعني قبل حلول الأجل أو بعده لا فارق، على تفصيل تقدم، على تفصيل تقدم. متى تقدم أيها السيد؟ متى تقدم هذا التفصيل؟ يقول تقدم هذا التفصيل في المسألة 250 وما قبلها وما بعدها، هناك تقدم هذا التفصيل يمكنكم المراجعة. مسألة 813، يجوز للمسلم قبض دينه من الذمي من ثمن ما باعه من المحرمات ولو أسلم الذمي، إلى آخر المسألة. ما المقصود من هذه المسألة؟ لماذا تذكرها أيها السيد؟ هل فيها نقطة معينة؟ يقول التفتوا معي، التفتوا ركزوا شوي حتى تفهمون عبارة السيد. يجوز للمسلم قبض دينه، هاي العبارة فيها احتمال آخر، لكن هذا الاحتمال الآخر غير وارد، لأن السيد رحمة الله عليه يبني على مبنى خاص لا يمكن أن نلتزم بالظهور البدوي لهذه المسألة. ركزوا على المسألة، يجوز للمسلم قبض دينه من الذمي من ثمن ما باعه. هسه الآن يوجد ذمي اسمه زيد وذمي آخر اسمه عامر، زيد باع خمرا على عمر، زيد ذمي وعمر ايضا ذمي، اثنينهم ذميين، زيد باع الخمر على عمر، خب وقبض ثمنه 100 دينار، ملتفتين؟ خب انا الذي اتكلم معكم، انا لي في ذمة الذمي الاول وهو زيد، لي في ذمة زيد مبلغ هو مقترض مني او ما شابه ذلك، هو كان قد اقترض مني سابقا، على اي حال لي في ذمته مبلغ من المال، فأتى وأعطاني 100 دينار سدد دينه من هذه 100 دينار التي أخذها من ثمن الخمر الذي باعه، يعني زيد باع الخمر على عمر كلاهما ذميان، هذا ذمي وهذا ذمي من أهل الذمة، يعني ليس من المسلمين، فزيد أخذ 100 دينار ثمنا للخمر أو ثمنا للخنزير أو ثمنا للميت أو ما شابه ذلك من المحرمات، خب أخذ الثمن وأعطاني الثمن، أنا أعلم بأن هذه 100 دينار التي أعطاني إياها هي ثمن الخمر الذي باعه، يصح لي أن أخذ أم لا يصح؟ يقول السيد يجوز للمسلم، أنا يجوز لي قبض ديني من الذمي، يجوز للمسلم قبض دينه من الذمي من ثمن ما باعه الذمي من المحرمات، الذمي باع محرمات، باع خمرا او خنزيرا او ما شابه ذلك، مجري يجوز للمسلم قبض دينه من الذمي من ثمن ما باعه الذمي من المحرمات، فاصلة. خب الى هنا واضح المسألة. خب زيد باع خمرا على عمرو، هذا ذمي وهذا ذمي، اثنينهم ذميين، زيد ذمي وعمرو ذمي. خب زيد باع خمرا على عمرو بكم هذا الخمر؟ بمئة دينار. هذا الخمر الذي باعه زيد لعمر بكم ثمنه؟ مئة دينار. إلى الآن عمر لم يسلم المئة دينار إلى زيد. قبل أن يستلم زيد هذه المئة دينار، قبل أن يستلم زيد هذه المئة دينار ماذا فعل؟ أسلم. زيد قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، خب صار مسلم. هل يجوز له أن يأخذ المئة دينار أم لا؟ يقول ولو أسلم الذمي بعد البيع، يعني أول شيء الذمي باع الخمر على الذمي الآخر ثم أسلم هذا البائع، لم يسقط استحقاقه المطالبة بالثمن، يبقى هذا الذمي يستحق أن يطالب الذمي الآخر، هذا الذمي الذي أسلم يجوز له أن يطالب الذمي الآخر بالثمن. ولو أسلم الذمي بعد البيع لم يسقط استحقاقه المطالبة بالثمن، فاصلة. خب وليس للعرض، هذا بعد مسألة أخرى، خلونا ويا المسألة الأولى. واضح الشرح الذي شرحته؟ خب الآن هنا هذا الشرح هو الذي أستظهره أنا، هذا الذي ذكرته هو الذي أستظهره. خب هناك فهم آخر لكن لا يستقيم، لا تستقيم هذا الفهم، لا يستقيم مع مباني السيد الخوي رحمة الله عليه التي ذكرها في أول المنهاج. في أول المنهاج ذكر السيد أن الذمي أن المسلم لا يملك الخمر. خب هنا قد يقول البعض، ركزوا وياي في مسألة 813، هنا يجوز للمسلم قبض دينه من الذمي من ثمن ما باعه من المحرمات، يعني لو أن المسلم باع الخمر على الذمي فإنه يجوز للمسلم أن يأخذ ثمن الخمر. هذا الاحتمال قد يأتي في أذهانكم، لكن السيد الخوئي لا يقبل بهذا الاحتمال. ليش؟ لا، مباني السيد الخوئي لا تقبل بهذا الاحتمال. هذا الاحتمال وإن كان قد يظهر من ظاهر العبارة، قد يظهر بدوئيا من ظاهر العبارة، لكن لا نقبل به. ليش؟ لأن السيد الخوئي قال هناك بأنه يحرم ولا يتصح البيع. شوفوا العبارة، تحرم ولا تصح التجارة بالخمر، في المسألة الأولى من المجلد، تحرم ولا تصح التجارة بالخمر وباقي المسكرات والميتة والكلب وغير الطيور والخنزير إلى آخر المسألة. تحرم يعني هذه المعاملة محرمة ولا تصح، لا تصح يعني شنو؟ يعني هذا لا يملك الثمن، المسلم لا يملك الثمن. لذلك هذا الفهم الذي قد يظهر بدويا لا يمكن قبوله ولا يمكن إجراؤه على مباني السيد الخوئي. فيبقى الاحتمال الذي ذكرناه هو المرجح، هو المرجح. على أي حال، ولو أسلم الذمي بعد البيع لم يسقط استحقاقه المطالبة بالثمن، بناء على ذاك الفهم الثاني يصير هنا أنه لو أسلم الذمي بعد أن اشترى من المسلم فلا يسقط استحقاق المسلم الأول للمطالبة بالثمن، فيبقى المسلم الأول يطالب أيضا. هذا بناء على الفهم الثاني للعبارة، وإن كان أنا أستقرب الفهم الأول لبعض الحيثيات. الفهم الثاني العبارة لا تأباه، لكن تأباه بعض القواعد التي مرت أو لا أقل فهمنا لتلك القواعد. وليس للعبد، انتهت المسألة، وليس للعبد الاستدانة بدون إذن المولى. العبد ليس له الاستدانة بدون إذن المولى، هذه مسألة أخرى غير هذه المسألة، كان ينبغي أن تفرد. خب فإن فعل استدان بدون إذن المولى ضمن العين، فيرد ما أخذ ولو تلفت في ذمته مثله أو قيمته. خب لو استدان العبد بدون إذنه، هذا العبد ملكي واستدان بدون أن أذن له، يجب يضمن العين ويجب عليه أن يردها. فإن فعال يعني استدان بدون إذنه ضمن العين، يضمن العين يعني يكون ضامنا لها، فيرد ما أخذ، يرد يجب عليها أن يردها. طب لو تلفت، ولو تلفت ففي ذمته مثله أو قيمته. إن كانت العين مثلية ففي ذمة العبد مثل هذه العين، إن كانت العين قيمية ففي ذمة العبد قيمة هذه العين. ولو أذن المولى له، خب أنا قلت لهم أسمح لك تستدين، لزمه دون المملوك، تلزم للعبد، عفوا تلزم يلزم المولى أن يسدد الدين حتى لو اعتق المملوك، ليس في ذمة المملوك شيء، لأن المولى هو الذي أذن له. ما أعرف تستدين، ألست أنا الذي أذنت لهذا المملوك؟ إذن أنا الذي أسدد هذا الدين دون المملوك حتى وإن أعتق هذا المملوك، فلا يجب عليه أن يسدد شيء، بل الذي يجب عليه أن يسدد هو نفس العبد، عفوا هو نفس المولى. ولو أذن المولى له لزمه دون المملوك، يعني لزمه لزم المولى هذا الدين دون المملوك، ولا يلزم المملوك أداءه يعني حتى وإن أعتق. وغريم المملوك أحد غرماء المولى، شلون يعني؟ يعني من يطالب المملوك، وهذه تقدمت أيضا في مسألة سابقة، غريم المملوك أحد غرماء المولى، لأن هذه ما تقدمت في هذا الجزء، تقدمت في تكملة المنهاج، تقدمت في تكملة المنهاج مو كذي؟ عندما أشرنا إلى أن المملوك لو أقار، عند الإشارة إلى عقار المملوك لا يؤخذ به في تكملة المنهاج. خب، وغريم المملوك أحد غرماء المولى، هناك أشرنا مفصلا إلى هذه المسألة، قلنا أنه لذلك لو أقر المملوك لا يلزم المولى بإقرار المملوك. فاصل، يعني لو كان هناك من يطالب المملوك بدينين والمملوك أقر، نقول إقرار المملوك لا قيمة له، لا بد من إقرار نفس المولى، لأنه من الذي يغرم؟ المولى. ولو أذن له في التجارة فاستدان لها، المولى أذن للمملوك في التجارة فاستدان المملوك للتجارة، ألزم المولى مع إطلاق الإذن. شلون يعني مع إطلاق الإذن؟ يعني لو قال أذنت لك في التجارة، الإذن في التجارة إذن في الاقتراض أيضا، أما لو قال أذنت لك في التجارة بشرط أن لا أضمن ولا تقترب وتورطني بعد، فهنا اقتراض المملوك لا يلزم به المولى، بل يتبع به المملوك بعد عتقه. يقول لو أذن له في التجارة فاستدان المملوك لها، ألزم المولى مع إطلاق الإذن، يعني إذا لم يقيده، يعني إذا لم يقل أذنت لك في التجارة بشرط أن لا تقترض، أن لا تستدين، أو أذنت لك في التجارة بشرط أن لا أغرم شيء، وإلا تبع به بعد العتق. وإلا يعني إذا لم يطلق المولى الإذن ففات صرف من المملوك، يعني فإنه يتبع به بعد العتق، بعد أن يعتق المملوك يطالب، نقول له ادفع الآن الديون التي عليك. خب، مسألة 814 وما بعدها يأتي الكلام عليها إن شاء الله في الدرس القادم، والحمد لله رب العالمين.